العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بدرسنا القرآن، أعود إلى السؤال الذي سألني أحد الإخوة في الأسبوع الماضي وكرره علي اليوم، ولعله موجود الآن في الدرس. سؤاله حول أن الرجل الذي مرت عليه فترة لم يستطع أن يصلي فيها، سجين أو نحو ذلك، وكان مضطرا أن يصلي بعينيه، هل يجب عليه قضاء هذه الصلاة الآن؟ قلت نعم يجب. الأخ يسألني الآن يعني وكأنما يستشكل، وسأل بعض الناس لماذا أقول له يجب؟ لو أن هذا الإنسان كان مريض مقعد على الفراش لا يستطيع أن ينهض من فراشه، وجهده الوحيد الذي يخوله هو جهد الحركة بعينيه، هذا الإنسان يصلي ولا يعد لأنه عديم الطاقة، لكن لابد من أن يتوضأ أو يوضئه أحد، لم يستطع لابد أن يتيمم أو ييممه أحد من أقاربه. فإذا صلى الإنسان فاقد الطهورين وشفي لابد من أن يعيد هذه الصلاة. طيب، هذا الأخ السائل الذي اضطر إلى أن يصلي بعينه، أنا لا أتصور أن الضرورة كما قلت آنذاك تصل به إلى هذا الحد، وإذا كانت فعلا قد وصلت به الضرورة إلى هذا الحد أكيد كمان ما بيقدر لا يتوضأ ولا يتيمم، لأنه يلي ما بيقدر يفز يتوضأ أكيد ما يلي ما بيقدر يعني يصلي جالسا أو حتى إيماء، من باب أولى ما بيقدر يفز يتوضأ ويتيمم. إذا هذا الإنسان عم يصلي فاقد الطهورين، يقينا فاقد الطهورين يجب عليه أن يعيد الصلاة. نعم، هذا بالإضافة إلى أنني أستبعد يعني الإنسان طيب ما بيقدر يحوص بالمكان اللي هو فيه يركع يسجد، ولنقول يركع يعني يطخي راسه شوية يسجد أكثر بشوي يكفي هيك، نوب ما بيقدر بنوب بنوب، لذلك أنا لا أستطيع أن أتحمل هذا الموضوع وأقول له أن لا يقضي. فإذا كان الأخ السائل هو بيننا فليعرف هذا الموضوع، ومع ذلك أنا أزيد الأمر تحقيقا من قبلي وأراجع، لكن هذه معلوماتي. من الذي لا يقضي؟ الرجل الذي لا حراك به، ملصق بفراشه لا يستطيع أن ينهض، هذا توضع مخدة خلف رأسه يرتفع هكذا فيتجه بذلك اتجاه القبلة، وإذا كانت هنالك بقية من وعي في رأسه وعرف أن وقت الصلاة قد دخل يشير بعينيه ويقرأ، إن لم يستطع أن يقرأ يدير معاني سورة الفاتحة في ذهنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا شفي هذا الإنسان لا يقضي، بشرط أنه في مين كان عم يوضيه وفي مين كان عم يمم، لكن لو شفي ومرت عليه فترة ما عاد وعي كيف كان عم يصلي وتيمم ما يمموا ما يمموا هذول الصلوات شو بده يساوي؟ بده يقضيهم. فهذا هو الموضوع. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قالت قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الآيات التي مرت بعد عهدنا بها للربط نعيد إلى الذاكرة ما هي؟ أن مريم لما شعرت أنها يعني تكاد أن تضع مولودها أزك قرب دنا وقت الولادة ابتعدت عن أهلها مكانا قصيا كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة وعند ذلك اشتد بها الكرب وتصورت الأشياء التي ستتهم بها وصور لنا البيان الإلهي كربها بقوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. وماذا هذا؟ يعني كأنها لا تريد أن تتحدث عن الحال التي هي فيها ولذلك عبرت عنها بكلمة هذا إبهاما للموضوع وكأنها لا تريد أن تتصوره. وكنت نسيا منسيا وشرحنا معنى نسيا باللغة فناداها من تحتها وقلنا الصحيح أن الذي ناداها هو سيدنا عيسى ألا تحزني قد جعل لك ربك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تحدثنا عن كل ذلك فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فأوضحنا أنه ليس المراد أن قولي بحديثك إني نذرت للرحمن صوما أي أشيري لهم وأفهميهم أنك قد نذرت لله صوما وكان الصوم آنذاك صوما عن الكلام. هنا وقف بنا الحديث في درسنا الأخير. هنا البيان الإلهي يصور لنا حال مريم في هذه العبارات وكأننا نرى من خلال هذا التصوير القرآني السيدة مريم وهي آتية عائدة إلى قومها بخطى ثابتة بخطى مطمئنة بسكينة تسير الهوينة وكأنها لا تبالي بشيء. هذه الصورة واضحة من خلال قوله عز وجل فأتت به قومها تحمله. شوفوا الإيقاع يصور لنا إيقاع مشي. أتت به قومها تحمله أي أتت به الهوينة لأنها اطمأنت عندما رأت المعجزة وعندما سمعت حديث الطفل وعندما رأت السرية المتفجرة من الأرض الجافة وعندما رأت أن رطب الطازج يتساقط من الشجرة الجافة. نعم. فسايرها الهم وزايلها الكرب. نعم. أتت به قومها تحمله قالوا أي رأوا ما رأوا رأوا فتاة عذراء تحمل طفلا وفكروا أن المسألة عبارة عن فاحشة ودار بخلدهم ما دار. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الفري على وزن فعيل في اللغة العربية بمعنى عظيم ويقال فلان يفري فريا ما رأيت من يفري قبله مثله قط أي رأيته يقول شيئا عظيما إن كان هذا العظيم من الخير وإن كان من الشر. وأصل الفرية بمعنى الكذب لكن المراد هنا أي لقد جئت بشيء مختلق عظيم جدا جدا في بابه في باب التهم التي تلصق بها بسببه. لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. من هو هارون وما هي هذه النسبة إليه؟ معظم العلماء قالوا إن المراد بهارون هو أخو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، الذي جعله الله نبيا وجعله رديفا ومعينا لسيدنا موسى في دعوته. وكان هارون مشهورا بالورع ومعروفا بالاستقامة، وكان يضرب به المثل في ذلك بين بني إسرائيل، لا في جيل واحد بل في الأجيال المتتابعة. فلما قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أياما كنا نقرنها في الزهد في العبادة والاستقامة والعفة بمن؟ بسيدنا هارون. هكذا تفاجئيننا؟ وهل هكذا تكون النهاية؟ يا ترى هل هنالك عادي في اللغة العربية أن تنسب إنسان أو أن ينسب إنسان بنسب الأخوة إلى رجل مات قبله بقرون؟ نعم نعم، هذا موارد عند العرب. نقول يا أخا تميم، رجل من قبيلة بني تميم، تميم صلوا ميت بيكون من شي 10 قرون، تقول له لكي تعزه ولكي ترفع من مكانته، تقول له يا أخا تميم، أو تقول يا أخا العرب. نعم، وهذا من هذا القبيل. وقد ورد في الصحيح، في صحيح مسلم، أن قوما من المشركين اتهموا سيدنا رسول الله بالافتئات، واتهموا كلام الله بالكذب، واستدلوا على ذلك قائلين لبعض المسلمين إن محمدا يقول عن مريم على لسان قومه لمريم يا أخت هارون، ولو كان هذا كلام الله لما صح ذلك، لأنه بين هارون وبين السيدة مريم قرون متطاولة. فجاء هذا الصحابي، ولم أعد أذكر اسمه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، فقال رسول الله إن العرب تنسب الرجل إلى جد قبيلته، ومريم من سلالة سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام، والقرن بينها وبينه بالأخوة إنما هو رفعا لشأنها وبيانا لمكانتها، وإن كان المراد به هنا الاستعظام، أي هكذا كنا نراك في مكانتك وهكذا فوجئنا بك. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، رجل سوء منحرف، وما كانت أمك بغية، ومعنى البغي معروف، أي كأنهم يقولون فمن أين جاءك للحراب؟ لا أبوك عهدناه منحرفا، ولا أمك أو في سلالة أمك من عهدناها منحرفة أو بغية. نعم، فلماذا هذا الأمر؟ فأشارت إليه كما أوصاها الطفل عند ولادته، أشارت إليه، أي أنا لن أتكلم، بما أن الصوم كان كثير ومعروف فما في داعي، رأسا إذا ما أجاب وأحال أو أشار معنى ذلك أنه هذا الإنسان صائم. نعم، نحن عندنا اليوم إذا جاءك ضيف وقدمت له قهوة وما رضيت له صائم بصار ناوي، يعني المسألة معروفة، كذلك عندهم. أشارت إليه، أي رمزت بذلك إلى أنها صائمة، فعرفوا ماذا تعني. أشارت إليه يعني سيجيبكم عني. ورد أن بعض بني إسرائيل قالوا وهذه وقاحة أكبر، يعني زيادة على ما فعلت تحيلنا إلى طفل لا يعي. نعم، أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي هذه إحالة فيها نوع من الوقاحة ونوع من الإصرار ونوع من التحايل على الجريمة، كأنما هكذا يريدون أن يقولوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. عندما قالوا هذا الكلام أنطق الله الوليد الصغير الذي لم يمضي له من العمر إلا ساعات، ولم نجد حديثا صحيحا يدقق لنا عمر سيدنا عيسى آنذاك كم ساعة كان، وإن ذكر بعض علماء التفسير أنه لم يمضي يوما، يعني بين المسافة اللي ولد فيها سيدنا عيسى ومرتجعها إلى قومها ما كان أكثر من 3 أو 4 ساعات، يعني اليوم كان لا يزال باقيا ولم يمسي النهار بعد. نطقت قال إني عبد الله، وورد أنه كان ملتقما ثديا وكان منصرفا عن القوم متجها إلى صدر أمه، فلما أشارت إليه وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا التفت إليهم برأسه الصغير وقال قال إني عبد الله. أول كلمة قدم لهم هويته، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم أموت ويوم أبعث، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال إني عبد الله، طبعا الآن التهمة تدور حول الأم أصالة وحول الولد تبعا، فإذا اتهمت الأم بأنها بغي فالولد إذن ولده زنا عندئذ. نعم، ولذلك فقد أنطق الله سيدنا عيسى بهذه الكلمة ليدافع عن أمه وليدافع عن نفسه، بالتالي إني عبد الله أول كلمة. هذه الكلمة الأولى التي أنطق الله سيدنا عيسى بها ما الحكمة منها؟ الحكمة منها أن تكون ردا على المفتئتين الذين سيأتون من بعد، والذين سيقولون عن سيدنا عيسى إنه شريك الله أو ابنه أو أحد يعني الأركان الثلاثة للألوهية إلى آخره، رد عليهم قبل الاتهام الفعلي وأوضح أنه ليس إلا عبدا لله عز وجل. وأنتم تعلمون أو يجب أن تعلموا أن سيدنا عيسى عندما رفعه الله إليه إلى ذلك الوقت المؤمنون بسيدنا عيسى كانوا يؤمنون به عبدا وكانوا يؤمنون به رسولا، وكان الحواريون سادة هؤلاء المؤمنين ويعدون في مقدمتهم. متى ظهرت هذه اللوثة أنه رب أو ابن رب أو مدري إيش، أو جاء ليغفر الخطيئة تبع سيدنا آدم ليتحملها عنهم؟ هذا الشيء ما ظهر إلا عندما جاء بولس اليهودي اللي بيسموه بولس الرسول اليهودي الذي لم يكن ذا علاقة بالنصرانية قط، وإنما عاش في هذه البقاع، نعم عاش بين أقوام وثنيين يعبدون الأوثان، فخطر في باله أن يجمع بين وثنيتهم وبين الدين الذي بعث به سيدنا عيسى يعني الإسلام، فطور من الديانة التي بعث بها سيدنا عيسى بما يتفق مع مظاهر من هذه الوثنية، أدخل الوثنية في العبادة وجعل رفع من مكانة سيدنا عيسى عن كونه عبد إلى كونه إلها أو شريك إله، وأعلن أنه جاء صحيح أوذي من قبل بني إسرائيل وحاولوا أن يصلبوه، ولكن كل هذا من أجل أن يتحمل وزر الإنسان عندما أكل من الثمرة وشيء اللي بتعرفوه. نعم، فبهذا الجماعة الوثنيين قسم كبير منهم دخلوا في النصرانية لأن وثنيتهم بقيت وأخذ الطابع أفضل، وقسم من النصارى أعجبهم هذا الحل لأنه سيدنا عيسى صار مو بس عبد ساتاري، نعم إله أو شريك إله، وهكا هكذا اتسعت دائرة هذه الديانة لأنه دخل فيها هؤلاء الوثنيون. فردا على هؤلاء يقول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله. نعم. ثم يقول بعد ذلك تتمة لهذه الهوية: آتاني الكتاب، وهو الإنجيل. معنى آتاني الكتاب طبعا مثل قول الله سبحانه وتعالى: إني أراني أعصر خمرا. إذا الإنسان هو عم يعصر عنب، شو عم يعصر؟ عم يعصر عنب، ما عم يعصر خمر. لكن نظرا إلى أن مآل هذا العصير أن يصبح خمرا، فسمي ماء العنب بما يؤول إليه. نعم. كذلك آتاني الكتاب، خلاص قضى الله ذلك، فكأنه أوتي هذا الكتاب فعلا، وإن كان إيحاء الله له بهذا الكتاب لم يتم بعد. وجعلني نبيا، هذه النبوة حقيقية، أكرمه الله بالنبوة، بشرف النبوة منذ ولادته. وجعلني مباركا أينما كنت. كل هذه تتمة الهوية اللي عم يقدم سيدنا عيسى نفسه إلى الناس على أساسها. البركة ما هي باللغة؟ هذه الكلمة أكثر الكلمات دورانا على ألسن، وأكثر ما يسمعها الناس بآذانهم البركة. لكن شو معنى البركة؟ هذه الكلمة من كثرة ما سمعناها ورددناها تساقطت معانيها، حتى أكثرية الناس صاروا يكرروها وهن كأنه ما له شايفين ما له معنى. نعم والله نجينا نتبارك، اي نعم انتم بركتنا وفلان بركة والله بارك لنا بها شغلة. تسأل شو معنى البركة؟ ما بيعرف معنى كلام، مع أن هذه الكلمة لها معنى عظيم علمي قبل أن يكون لها معنى ديني. البركة ما هي؟ هي سر كل شيء وروحه. كل شيء له هيكله الحسي وله سره المعنوي، حتى لو الجوانب الجامدات لها مظهرها الذي نراها فيه، ولها سرها الذي أقامه الله عز وجل على أساسه. يعني في سر لهذه المادة، لولا هذا السر المادة تتلاشى، نعم ما تتماسك ذراتها مع بعض البعض. هذا السر بركة هذه المادة أو الروح في الأشياء الأخرى، هو ما نسميه البركة. يعني الآن مثلا أنت جمعت مال عن طريق تجارتك، هذا المال الذي تعده 1 2 3 4 5 هذا اسمه نقد حسي، وبركته ما فيه من سر يقدرك على الاستفادة منه. هذا هو بركة المال. والبركة بقى لها معاني عدة. من مظاهر البركة انه يعافيك لحتى ما يروح المال، ما تنفقه على جسدك، اي من مظاهر البركة. من مظاهر البركة أن يجعل الباري سبحانه وتعالى أسباب الإنفاق منه أسباب إيجابية ما هي سلبية. هذه من مظاهر البركة. من مظاهر البركة أن لا يسلط على هذا المال عدوا لصا، مظاهر البركة. طيب، الماء يهطل من السماء إلى الأرض فينبت النبات هذا الماء ويزدهر النبات، والسم اللي بتلاقيها طول طولة، هذا كله بتسميه ماء، نبات، سنابل، قمح، ما في بركة، ما له علاقة بالبركة. بركة هذا ما هو؟ أن يتحقق السر الذي من أجله خلق الله هذا النبات. فلما بتشوف أنت هذا النبات المتطاول تمام، الله أرسل عليه دويب هيك حشرة بمر من فوق منه، بمر من فوق السنبلة، وإذا السنبلة فضيت، معناتها النبات وجد لكن البركة ما وجدت. واضع كيف؟ شو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس الخير أن تمطروا، عفوا، ليس الحرمان أن لا تمطروا، وإنما الحرمان أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ثم لا تكون البركة. هذا الحرمان. طبعا هذا واضح، مرات بيصير مطر وزيادة والخير كله، ناس يقولوا أخ سنين تمام الحمد لله سنة خير وسنة بركة، عند آخر لحظة بتلاقي الله سبحانه وتعالى أزهق هذا كله. حتى بجوز ما يزهقوا الناس، الأموال تدخل بيوتهم لكن لا يستطيعون أن يتمتعوا به، ما بيستطيعون يتمتعوا به. وجد الشكل لكن ما وجد السر. طيب كل شيء له بركته، وهذا الشيء لابد يعني لولا ما تحققت الحياة. كل شيء لأنه في هيكل وفي سر من هذا الهيكل. الرجل يتزوج، واضح، يتزوج الفتاة التي يراها يحبها بمظهرها التي يريد، طيب، ويكرمه الله بالدار، كل شروط متوفرة والأساس كما يشاء ويحب، هل قائمة كلها تتحقق؟ يا ترى هل هذه تساوي السعادة التي يتوخاها؟ نعم؟ لا أبدا. طيب إذا ما في شيء تاني لازم تكون هي السعادة، السعادة كاملة في روح هذا كله، هذا هيكل. سر النابض ضمن هذه الحياة هو الذي سيسعده أو لا يسعده. لذلك تجد رجل الفتاة شروطها كلها توافرة، الدار أبدا تماما أحسن ما يكون، الأثاث، أسباب الرفاهية كلها متوفرة، بعد أن يقترن بها يبحث عن الحلم الذي كان يتصوره، وينه؟ ما عم يتحقق. يبحث عن شعوره الذي كان يسافره يقول غدا سيتحقق هذا الشعور، ما عم يتحقق. عم يشوف قلبه كئيب، عم يشوف المودة ما في برودة بينه وبينها. وكم سمعنا وكم رأينا هذا. طيب إذا أردنا أن نصف هذه الحالة بإيش نوصفها؟ منهم كل شيء موجود لكن البركة موجودة. فلا نستهين بكلمة البركة، نعم نحكيها ككلمة. هذه البركة إذا أفقدها الله من حياة الإنسان، من علاقته مع زوجته، علاقته مع أولاده، علاقته بماله، علاقته مع بدنه، علاقته مع وقته، يشقى. وهذا دليل على أن ربي عز وجل هو الذي يضع في كل شيء روحه، وهو الذي يضع في كل شيء سره. سيدنا عيسى عندما يقول وجعلني مباركا أينما كنت، أي أكرمني بأنني حيثما حللت شاع في ذلك المكان الخير والنماء. وهكذا كان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من الخوارق التي أكرمه الله بها. وأوصاني بالصلاة والزكاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء، ولكن ما من نبي أرسل إلا وكلفه الله وكلف أمته بالصلاة. قد تختلف الصلاة ما بين عصر وآخر. من عهد سيدنا إبراهيم الصلاة موجودة، مو بس الدعاء، الدعاء جزء من الصلاة. فسيدنا إبراهيم كان مشروعا في حقه الصلاة، سيدنا يعقوب، سيدنا موسى، سيدنا عيسى. والدعاء جزء أساسيا من هذه الصلاة، هو بركة هذه الصلاة. أوصاني بالصلاة والزكاة، الزكاة هنا المراد بها الصحيح، تطهير القلب، مو الزكاة يعني دفع المال. أي أوصاني أن أطهر قلبي من الشوائب والأدران والأحقاد، وأن أجعله سليما نقيا تجاه الناس جميعا. نعم الناس بيقولوا هي شريعة سيدنا عيسى، كأنما الأنبياء التانين بعثوا بغير هيك. لا، شريعة كل الأنبياء شريعة الحب وشريعة العفو، شريعة ولا تستوي السيئة ولا الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم. شريعة هذه لكل الأنبياء، قاسم مشترك، مو مثل ما بتصوروا بعض الناس. قرأت في نعم بعض الكلمات تكررت كثيرا أنه نحن اليوم ما بيناسبنا شرع سيدنا عيسى، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. اليوم بيناسبنا شريعة السن بالسن والجروح في القصاص. نعم يعني هي شريعة وهي شريعة. لا أخي غلطان أنت، دراس قبل ما تحكي هالكلام، دراس كثقافة لك، لا تتدين. معلش يعني أنا أقول دائما نحن هلأ عم ندرس الوجودية، ما لنا وجودية لكن لازم نتثقف. عم ندرس الماركسية لازم نعرفها، نعرفها بجوز يكون فيها حق نعرف. لك أخي أنتوا كمان تدرسوا الإسلام بس يعني هيك كثقافة؟ لا يدرسونه. أنا أعلم أن الذي قال هذا الكلام من، وأنا أعلم أنه لم يعي من الإسلام شيء، يمكن القرآن بحياته ما مر عليه ولا مرة. نعم
وصار يعرف يحكي انه شريعه سيدنا عيسى شريعه من ضربك على خدك الايمن الى اخره، وشريعه سيدنا محمد شريعه القصاص. اي نعم. لا، في كلا الشريعتين في اخلاق وفي قانون. القانون يعبر عن مقاطع الحقوق. ورجل ما بده يعفي، ما بده يسامح، لك عنده شيء الشارع بده تفضل. هذا الميزان، حقك هل تاخذه. سيدنا عيسى جاء بهذا، سيدنا موسى جاء بهذا، سيدنا محمد جاء بهذا تماما. لكن في شرائع ضيقة لأمة محدودة في زمن محدد، وفي شرائع واسعة. هذا الفرق بس. أما الأخلاق شيء آخر. شريعة القرآن وشريعة الإنجيل وشريعة التوراة وشريعة الزبور والأنبياء كلهم يقولون ما قاله سيدنا عيسى فعلا، من ضربك على خدك الأيمن فأدب له الأيسر خلقا إذا حبيت. يعني هذا نوع من التربية. أما الأديان، لأنه الأديان لما نقول جمع الدين يطلق على العقيدة، فالذين قال فلان دينه الإسلام ولو ما عم يصدق ولو ما عم يطبق الشرائع لكن هو مسلم، دينه الإسلام. فلان دينه النصرانية يعني عقيدته. فهل يجوز أن نقول أديان سماوية؟ إذا قلنا أديان سماوية يعني ربي عز وجل أنزل لنا 3-4 أديان وأن نختاروا بقى أنتم، وهذا اختار النصرانية وهذا اختار اليهودية، هل هنالك عاقل يقول هذا الكلام؟ لا. هو سماكم المسلمين من قبل في هذا، إن الدين عند الله الإسلام. نعم. فكلمة الأديان السماوية كلمة تدور على ألسنة هؤلاء الذين كنا نتحدث عنهم، ما عندهم ثقافة بهذا الصدد بشكل من الأشكال. أديان كثيرة فيه وضعية، لكن سماوي حق ما بنعرف غير دين واحد. بيجي واحد بيقول لك ليش عم نشوف أديان كثيرة؟ البارئ أجاب على هذا السؤال، قال إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، عرفانين النص، وهن من عندهم يصدف. نعم. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. ما بنقدر نقطع الكلام النص، بدنا ننهي الآية نقف. برا بوالدتي أي أعلن أنني أبرها برا، مصدر مفعول مطلق بفعل محذوف، وهي منزهة عما تصفون، فليست كما تقولون أبدا. طيب ليش ما قال وبرا بوالدي؟ قال وبرا بوالدتي، نص قاطع صريح على أن سيدنا عيسى له والدة وليست له، وليس له والد، فليس هنالك فلان النجار أو مدري مين أو كذا أو إلى آخره، كله افتئات على الله سبحانه وتعالى. وليس في الأمر أن هنالك علاقة بنوة بين سيدنا عيسى وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، وإلا لما قال وبرا بوالدتي؟ يعني ليش يترك أبوه؟ وبرا بوالدتي، لكن لأن الأمر كما قال الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يجعلني طاغيا، لم يجعلني متجبرا، لم يجعلني أسكر بالصفات العلية التي أكرمني بها. أكرمني بصفات أقدره على إحياء الموتى، أقدره على أن يشفي المرضى أنواع من المرض، أقدره على إبراء الأكمة الممسوح العين، ما مخلوق ما في شق. نعم. أقدره على ذلك وأعطاه الخوارق. طيب هذه الصفات مفروض أنه الإنسان تذكره. نحن في ناس بأقل من هيك من الصفات، بيشوف عنده شوية علم شوية قدرة شوية طاقة، بيصير مثل النملة اللي صار لها جناحين رأسا بقى بدها تطير. نعم. وهكذا. فسيدنا عيسى يقول لا، زيادة على كل ما أكرمني به الله، أنه توجني بأن جعلني عبدا ولم يجعلني أطغى بهذه الصفات أبدا، لم يجعلني جبارا شقيا. والسلام عليه، هذا دعاء، يعني أسأل الله عز وجل لي السلامة والأمانة من كل مكروه ومن كل محرم ومن كل شائبة، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. بعض الناس يستشكلون يقولون طيب يوم أموت أصبح سيدنا عيسى لكان مات، إذا ما هو حي كما تقولون؟ هل هذا الإشكال وارد يا أخوانا؟ يعني متعجب مثقفين يسألوني هذا السؤال، إنه كيف تقولوا سيدنا عيسى لم يمت وإنما رفعه الله إليه كما قال في قرآنه؟ نعم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، في حين أنه هو نفسه قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. عجيب، ليش مين قال أن سيدنا عيسى ما رح يموت؟ صحيح هو إلى الآن ما مات، لكن بده يموت ولا لا؟ طيب بده يموت، أما كان اليوم بعد سنة بعد سنتين بعد عشرة بعد مية بعد ألف، إمتى ما كان يموت؟ إنك ميت وإنهم ميتوا. فسيدنا عيسى يقول السلام علي يوم ولدت، وفي تلك اللحظة الخطيرة الحرجة التي تنتاب كل إنسان طالت المسافة بيني وبينها أو قصرت. واضح كيف؟ السلام علي يوم ولدت ويوم أموت، إذن هذا لا إشكال فيه، ويوم أبعث حيا عندما يبعث الله سبحانه وتعالى الناس كلهم أحياء. نقف عند هذا الحد. إذن نأخذ من هذا نقطة أساسية في العقيدة الإسلامية، سيدنا عيسى عبد من عباد الله عز وجل، هكذا كما يقول سيدنا عيسى عن نفسه وكما أخبر الله. ثانيا، سيدنا عيسى إلى الآن حي ما مات، لأنه لو مات معنى ذلك أنه مات صلبا، والله عز وجل قال نعم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وقال في مكان آخر نعم بل شبه له، يعني الباري عز وجل ألقى شبه سيدنا عيسى على ذلك الذي كان يمشي بين سيدنا عيسى وبين بني إسرائيل، نعم مؤتمرا عليه وواشيا به. واضح كيف؟ فبل رفعه الله إليه، نص بل رفعه الله إليه. هون بعض إخوان إنا بيقولوا إيه مو ضروري بل رفعه الله إليه يعني رفع مكانته، ليش عم تقولوا يعني رفعه الله إليه يعني رفعه بشخصه؟ فعلا في ناس قالوا هذا الكلام، ومن أشباه العلماء، لكن لاحظوا نحن لا نأبى أي حل علمي إطلاقا يقبله اللغة العربية ويقبله العلم. إذا فسرنا الآية بهذا المعنى وما قتلوه يقينا، هي الآية بسورة النساء، نعم وبقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، عيسى بن مريم، إلى أن قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. إذا فسرنا الرفع برفع الدرجة، لاحظوا بل رفعه الله رفع درجته إليه، شو بيصير المعنى؟ يعني الباري رفع درجة تتم يرفع درجة تتم يرفع درجة لحتى ارتفع درجة لوين؟ إلى الله. إذن شو صار سيدنا عيسى؟ صار رب العالمين. هذا هو مصير هذا التفسير الذي يقوله هؤلاء الناس. لذلك لا يمكن تفسير الكلمة برفع الدرجة ما دمنا نعلم أن سيدنا عيسى عبد من عباد الله، وإنما المعنى أن الله استلب جسده حيا منهم وأخفاه في مكان ما عنده، والعندية هي عندية وقاية، عندية حفظ. واضح هذا الكلام؟ أيوة. الشيء الثاني، نحن عرب نعرف اللغة العربية، بل قال علماء العرب تقع بين نقيضين، بل دائما تقع بين نقيضين، بتقول أنا لست جائعا بل شبعان، الشبعان ضد الجوع، تقول فلان ليس عالما بل جاهل، طيب فلان ليس نائما بل يقظان، فلان ليس موجودا بل غائب، شيء معروف. طيب يا ترى بيجوز واحد يقول فلان ليس موجودا في الدار بل هو عالم؟ هذا التعبير صحيح؟ الطفل بيعرف العربي بيعرف انه هذا التعبير باطل. نعم فلان ما هو نائم بل هو جميل. هذا الكلام لا يرد. طيب إذا طبقنا هذه القاعدة وقلنا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وفسرنا الرفع برفع الدرجة، منكون كأنه قلنا فلان ليس غائبا بل هو رجل عالج، هيك كأنه عم نقول، لأنه رفع الدرجة لا يتنافى مع القتل، بيكون مقتول درجته مرتفعة عند الله عز وجل. واضح؟ لأنا لو حكيت صحيح فلان مقتول، لا مو مقتول كذا، قلت لكم لا 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 فلان ما هو مقتول، بالعكس هذا إنسان يعني رجل صالح. هذا الكلام يعني كلام مغزول هذا يكون. فأنا لا أعلم كيف يبيع هؤلاء الناس دينهم علما منهم بأنهم يبيعون. نعم، شيخ شلتوت رحمه الله تعالى، لا ما كنت أذكر اسمه لكن لشيء آخر أذكر اسمه، ممن أول هذا التأويل، شيخ محمود شلتوت ممن أول هذا التأويل، لكن مما يدل على أنه عندما أول كان يعلم أنه ينحرف بهذا عن قواعد اللغة العربية والدلائل العلمية، أنه عندما وقع أسير مرضه الذي توفي فيه، وكنت آنذاك في القاهرة وكان مرض شلل أقعده في فراشه، أشهد ثلة كبيرة من إخوانه وتلامذته أنه تائب من عدة أشياء، تائب إلى الله من فتوى الربا، كان يفتي أنه 3-4% فائدة ماشي الحال، وأنه تائب إلى الله عز وجل من القول بأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة، وتائب إلى الله عز وجل من القول بأن سيدنا عيسى قتل وأنه كذا، وكان يسخر ممن يقول هذا، يقول هو ربنا جعل السماء رافي، يعني ليش هي السماء مقبرة؟ نعم، قال أنا تبت إلى الله من هذا الكلام وأشهدكم أني أقول ما يقوله أهل السنة والجماعة. هذا دليل على ماذا؟ دليل أنه ما كان اجتهاد، ما كان عن قناعة. وأسأل الله لا لتوبته القبول، وأسأل الله عز وجل لنا الثبات. نعم، بقيت بقية في تفسير هذه الآيات نشرحها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.